رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. واللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، اللعان هو أن يتهم الرجل زوجته بالزنا، سواء رأى أو سمع. المهم يأتي رجل إلى الحاكم فيقول عن زوجته إنها زنت، فهنا هذا قذف، هذا قذف. إذا قال له القاضي: هل عندك شهود؟ يقول: لا، ما عندي شهود. يقول: نجلدك 80 جلدة، لأن القذف حده 80 جلدة. لماذا؟ لأن هذه أعراض، ولا يجوز أن تمس هذه الأعراض، فيجلد 80 جلدة لأنه قذف زوجته. ثم الله تبارك وتعالى أنزل آيات اللعان: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فأوجد له مخرجا وهو أن يلاعن. فالزوج إذن الآن له 3 حالات: إما أن يأتي بالشهود يشهدون أن زوجته زنت 3 وهو الرابع، أو أن يجلد حد القذف، أو يلاعن، ما في حل ثالث ما رابع. هذه 3 حلول. إذا قال: زوجتي زنت، يقال له: أثبت. قال: ما عندي إثبات. قال: لاعن، ماني ملاعن. يجلد 80 جلدة، يجلد 80 جلدة. فإذا إما أن يلاعن وإما أن يجلد إذا قذف زوجته بالزنا، فهذا هو المخرج له، أن يلاعن زوجته. والملاعنة هي أن يحلف 4 مرات أنه صادق، ويحلف 5 أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. ثم ينتقل بعد ذلك إلى المرأة فيقال لها: ما تقولين؟ الرجل يقول: لك زنيتي. هل هذا صحيح؟ إذا قالت: نعم صحيح، إذا قالت صحيح وكان مدخولا بها ترجم، وإذا كانت غير مدخول بها تجلد 100 جلدة. و إذا قالت: لا غير صحيح، كذاب، يكذب، يقول: لاعني. يقال إيش؟ لاعنيه. يقول الله تبارك: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتؤمر بالملاعنة. طبعا قبل الملاعنة يحذر الزوج، يقال له: اتق الله إن كنت تكذب عليها، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، تحصل لك 80 جلدة أهون من أنك تعذب في الآخرة على أنك كذبت علنا وقلت وسألت أن تكون لعنة الله عليك. ويحذر من هذا الأمر، قد يكون كذابا. والمرأة كذلك تذكر بالله، يقال لها: اتق الله، عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، سواء كانت تجلد أو ترجم، وإذا كنت وقع منك هذا فاعترفي ولا تكذبي ولا تلاعن ولا تشهدي الله كذبا، والعياذ بالله، تحلفين بالله كذبا. فإذا أبت وأبى فرق بينهما كما سيأتي. نعم. قال: إذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد، أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم، إلى آخر الآيات. فيشهد 5 شهادات بالله إنها زانية، ويقول في 5 إن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، ثم تشهد هي 5 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في 5 إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. قال: فإذا تم اللعان، يعني قال الزوج شهد 4 مرات والخامسة، وهي شهدت 4 مرات والخامسة، خلاص تم اللعان هنا. قال: فإذا تم اللعان سقط عنه حد القذف، وسقط عنها حد الزنا، خلاص لا يجلد حد القذف لأنه لاعن، ولا تجلد حد الزنا لأنها لعنت. لكن يقينا إيش؟ واحد منهم كذاب يقينا هنا، إما هو كاذب وإما هي كاذبة، أحدهما كاذب. يقول سقط عنه حد القذف واندرى عنها العذاب وحصلت الفرقة بينهما، يفرق بينهما خلص. هذه الفرقة لا تحل له أبدا، حتى لو تزوجها واحد آخر، حتى لو تاب، حتى لو تابت، خلاص هذا يسمى يعني محرم عليه على التأبيد، لا يجوز أن يتراجع بأي حال من الأحوال، حتى لو تزوجت غيره، مات، طلقها، تاب، تابت، خلاص يفرق بينهما. يقول وحصلت الفرقة بينهما والتحريم الأبدي، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، يعني إذا لعن وقال مثلا وإذا والذي في بطنها ليس ابني، قال هنا ينتفي منه الولد، ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه، ينتفي منه الولد وينسب إلى أمه. في أحد عنده سؤال على موضوع اللعان؟ طيب خلينا نشوف في أسئلة النساء. ما في أسئلة النساء. نعم ألفت سؤال.
كيف ينسب الأم؟
يقال لابن فلانة. ابن فلانة أو يوضع لأي اسم، مثل الآن عندنا يوضع لأي اسم، عبد الله، عبد العزيز، محمد، يوسف، كذي، بس ما يوضع لأسم عائلة بحيث إنه يعني ينسب إليها. هنا الله المستعان. طيب باب العدد والاستبراء، أو كتاب العدد والاستبراء. قال رحمه الله تعالى: العدة تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، فالمفارقة بالموت إذا مات عنها تعتد على كل حال، فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، لقوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. العدة وهو امتناع المرأة من الزواج فترة من الزمن، إما لرعاية حق الزوج، وإما لاطمئنان أنه ليس في بطنها حمل، أو غير ذلك من الأمور. فهذه العدة إذا كانت المرأة التي توفي زوجها أو فارقها زوجها، لأن المفارقة إما أن تكون بحياة وإما بموت، المفارقة بموت واضحة أن يموت الزوج، المفارقة بالحياة اللي هو الطلاق والخلع، طيب هذه مفارقة في الحياة، مفارقة في الحياة. إن كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل، قول الله تبارك وتعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، سواء كانت عدة وفاة أو عدة طلاق، أي امرأة حامل عدتها وضع الحمل، سواء توفي زوجها أو طلقها زوجها. فإن كانت يوم توفي زوجها هي في الشهر 8 عدتها 8 و9 لين تولد فقط وتنقضي عدتها، إن كانت في الشهر 9 عدتها عندما تلد، لو ولدت بعد الموت، بعد موت زوجها بأسبوع انتهت عدتها، لو طلقها زوجها وهي حامل في الشهر 9 أيضا مجرد أن تلد تنقضي عدتها. إذن الحامل عدتها تنقضي بالولادة، تنقضي بالولادة. إذا كانت في الشهر الأول ومات زوجها عدتها 8 أشهر إلى أن تلد، إذا طلقها زوجها وهي في الشهر الأول حامل أيضا عدتها 8 أشهر. إذن الحامل تعتد بوضع الحمل، لا شأن لها بالأشهر ولا شأن لها بالحيض، شأنها مع وضع الحمل، إذن عدتها حتى تضع ما في بطنها. يقول: فإن كانت حاملا فعدتها وضعها جميع ما في بطنها، يعني إذا كانت والدة توأم ما تنقضي عدتها بالخروج الأول حتى يخرج الثاني، المهم جميع ما في بطنها. قال: وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة، وإن لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام، يعني غير الحامل إذا مات زوجها تعتد 4 أشهر و10 أيام، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين يتوفون ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. فالمرأة إذن غير الحامل تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام. قال ويلزم في هذه العدة أن تحد المرأة وتترك الزينة والطيبة والحلية والتحسن بحناء ونحوها، وأن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي فيه فلا تخرج منه إلا لحاجتها نهارا، لقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. المعتدة لوفاة نسميها المحادة التي تحد المرأة إذا مات زوجها أو قريبها أو أخوها أو أبوها أو ابنها أو أمها أو أختها، أي أحد يموت لها، طيب لها أن تحد ثلاثة أيام. يعني واحدة مات أبوها تقول ثلاثة أيام ما أمس الطيب، ما ألبس الجميل، ما أطلع من البيت حزنا على أبي، نقول حقك، حقك. مات ابنها، ماتت صديقتها، ماتت أختها، ماتت أمها، أي أحد تبي تحد عليه ثلاثة أيام حقها، أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز، أكثر من ثلاثة أيام لا يجوز. وإذاك لما مات أبو سفيان رضي الله عنه، أم حبيبة ابنته أم المؤمنين رضي الله عنها، ثلاثة أيام ما مست طيبا ولا لبست ثوبا ولا خرجت من بيتها حزنا على أبيها، أبي سفيان رضي الله عنه. لما انتهى اليوم الثالث قالت لخادمته ائتيني بالطيب، والله لا حاجة لي بالطيب، يعني ماني حريص على الطيب، ولكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل امرأة تؤمن بالله أن تحد أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة أيام. إذن لها أن تحد عن غير الزوج أو على غير الزوج ثلاثة أيام، أما الزوج أربعة أشهر وعشرة أيام. طيب ما صفة هذا الإحداد أو هذه العدة؟ هذه المرأة المحادة عن زوجها أربعة أشهر وعشرة تمتنع من ثلاثة أمور، تمتنع من ثلاثة، أول شيء الخروج، لا تخرج من البيت إلا لحاجة. فإذا كان لحاجة ما في بس، كأن تكون مثلا طالبة تدرس مثلا والمدرسة لم يعطوها إجازة مثلا، أو عندها اختبارات لازم تحضر الاختبار، أو موظفة ولا يعطونها، يعني حنا عندنا في البلد احنا بنعمة ترى في بعض البلاد ما يعطونها إجازة، إذا ما تحضرين تداومين فصل من العمل، قد تكون هي محتاجة لهذا العمل، فما في بس تروح للعمل وترجع للبيت، لا تقول اسمي طالعة طالعة الله خل أروح أشم هوا، خل أروح أتغدى بمطعم، ولا أروح السوق، أو أروح أزور فلانة، لا لا يجوز، تخرج لحاجتها فقط، مريضة مثلا، أوراق رسمية لازم هي تروح توقعها أو كذا، أشياء لا يمكن أن يحتوي أحد غيرها، ما في بس تخرج، ولكن تحرص أن تكون في النهار، تخرج لحاجتها ثم ترجع. إذا لا تخرج إلا لحاجة، قول الله تبارك وتعالى يتربصن أن يبقين في بيوتهن أربعة أشهر وعشرة. الأمر الثالث الذي تمتنع منه الطيب والعطور والكحل والمكياج، وهذا كله تمتنع منه طالما أنها محادة على زوجها. الشيء الثالث تمتنع منه هو اللباس، اللباس المقصود به اللباس اللي هو الزينة اللي الألوان الصاقعة هذه الفسفورية وغيرها، تلبس اللباس الطبيعي حتى لو جديد ما في مشكلة، لكن تبتعد عن اللباس المثير، اللباس الألوان فاقعة كذا، لا الألوان طافية مثل ما يقولون، أي لون ما في أي مشكلة. طيب هذه الأشياء التي تمتنع منها المرأة المحادة فقط. أما ما يظنه بعض الناس أنها ما تخرج الحوش، حوش البيت، ما تتكلم بالتلفون، ما تكلم أحد من غير محارم، هذا كله غير صحيح أبدا، تعيش حياة طبيعية، تعيش حياة طبيعية. أو بعضها تكون هي أصلا مو متغطية، تغطى الحين بس فترة الإحداد، هذا كله غير صحيح أبدا، وإنما تعيش حياتها طبيعية، إلا أن تمتنع من الطيب بأنواعه والكحل والزينة هذه والملابس، والملابس الزينة والخروج من المنزل فقط، هذا الذي تمتنع منه. وأن أول يوم من نهاية الإحداد لازم تروح يسمونه البحر مثلا تغسل ماء البحر، غير صحيح. وأنه ما تطلع بالليل ما يشوفها القمر، هذا كلام غير صحيح أبدا. وكذلك أن الحين يسوون لها أول يوم تطلع من الحداد يسوون لها حفلة، هذا من البدع، هذه كلام هذا ما له سنع هذا. فالمهم أن المحادة تمتنع عن هذه الأمور فقط، أما غيرها تعيش حياتها طبيعية. نعم. قالوا أما المفارقة في حال الحياة يعني غير الموت، فإذا طلقها قبل أن يدخل بها فلا عدة له عليها، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الطلاق قبل الدخول كما قلنا قبل قليل عقد عليها ثم تزاعلوا قبل أن يدخل بها وقبل أن يخلو بها، قال لها أنت طالق، زعل مع أبوها مثلا، يا خلاص بنتك طالق ما لها عدة، ما تعرف باشر تزوج ما عندها مشكلة، ما عليها عدة أبدا. نعم. وإن كان قد دخل بها أو خلا بها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع الحمل كما ذكرنا قبل قليل، قصرت المدة أو طالت. وإن لم تكن حاملا ينظر، إن كانت تحيض عدتها 3 حيض كاملة، إذا طلق الرجل زوجها وهي تحيض ما زالت يعني بنت كما يقال، يعني لأن المرأة تصل سن اليأس قيل بال50 وقيل بال60، لكن المهم وجود الحيض، إذا كانت ما زالت تحيض فعدتها بالحيض. طيب، قال فإن كانت تحيض فعدتها 3 حيض كاملة، لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. وإن لم تكن تحيض، اللي ما تحيض نوعان، إما أن تكون آيسة يعني كبيرة في السن ما انقطع عنها دم الحيض من زمان، أو تكون صغيرة يعني واحد عقد على واحد عمرها 9 سنين بعدها ما حاضت، طبعا ما يدخل بها غير ما يدخل بها هذه، لكن المهم أنها زوجة وما تحيض، زوجة وما، لأن الحيض هو علامة البلوغ ولا يجوز الدخول بها قبل البلوغ. فالمهم لكنها زوجة تزوجها مثل النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة عمرها 6 سنين قبل أن تحيض. فهنا إن كانت لا تحيض كالصغيرة التي لم تحض والآيسة فعدتها 3 أشهر كما قال الله تبارك واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض، كله أيضا 3 أشهر. قال لقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحض. فإن كانت تحيض وارتفع حيضها لرضاع ونحوه انتظرت حتى يعود الحيض فتعتد به. واحدة تحيض عمرها 25 سنة وطلقها زوجها، تقول أنا مرضعة خير إن شاء الله، قالت صار لي 2 شهر ما نزل علي الحيض خير إن شاء الله، شو اللي تبين الحين؟ متى تنتهي عدتك؟ لما تحيضين 3 حيض، قالت هي بس يمكن أطول، طولي شو المشكلة، حالك حال الحامل تنتظر حتى تلد، أنت تنتظرين حتى تحيضي 3 حيضات. قال وإن ارتفع ولا تدري ما رفعه انتظرت 9 أشهر احتياطا للحمل ثم اعتدت في 3 أشهر، يعني إذا ارتفع حيضها تقول لا من زمان أنا ما حض، عمري 30 لكن فعلا دم الحيض انقطع عني من العام ما أحيض. هذه أشياء نادرة طبعا أن تقع، لكن لو وقعت مثل هذه الأمور النادرة والمرأة يعني انقطع حيضها لم تحض من زمان، تعطى فرصة 9 أشهر احتمال حامل احتمال كذا. طبعا الآن الطب الحديث ممكن يبين يعرف هل هي حامل ولا غير حامل أو كذا أو سبب ارتفاع الحيض يبين. فالمهم أنها تنتظر حتى تحيض 3 حيضات أو تعطى سنة ثم بعد ذلك يقال لها خلاص انتهت عدتك. وإن ارتابت بعد انقضاء العدة لظهور أمارات الحمل لم تتزوج حتى تزول الريبة، يعني واحدة انقضت عدتها بالأشهر 3 أشهر مثلا، بعدين تقول خاف إني حامل، كني حاسة بحمال، كما قلنا الطب الحديث يبين هذا، إذا تبين أنها حامل تعتد بالولادة، وإذا تبين أنها غير حامل خلاص انتهى الأمر. امرأة المفقود قال تنتظر حتى يحكم بموته بحسب اجتهاد الحاكم ثم تعتد. المفقود أنواع، يعني هناك مفقود يعني وظاهره الوفاة، هناك مفقود ظاهره الحياة، يعني كيف فقد، أين فقد، متى فقد، هذه أشياء ينظر لها. يعني واحد راح الطيارة وسقطت الطائرة ولقوا مثلا طائرة فيها 150 واحد، لقوا 100 جثة، 50 جثة ما لقوهم. احتمال حي، احتمال بعيد، لكن احتمال، احتمال ميت. لكن الغالب شنو؟ انه ميت. رجل مع جماعة من أصحابه احترق فيهم البيت، لكن ما لقوا جثته. احتمال تفحم ما شافوه، احتمال حي نجا. سافر ما رجع، احتمال حي احتمال ميت. دخل معركة وما يدرون وينه، ما رجع بعد المعركة، احتمال أسير، احتمال ميت، احتمال حي. فهنا طيب كيف نحكم؟ هل هو ميت أو حي؟ كيف نحكم؟ قالوا ينظر إلى الحالة التي غاب فيها. إذا كان سقوط طائرة أو غرق سفينة أو حرب أو كذا، الغالب إنه شنو؟ ميت. وإذا كان لا، راح يدرس وما رجع، في احتمال شنو؟ نحي. خاصة بعض المفتونين يروح هناك زوج لوحده وقعد وترك أهله وترك جماعته وعاش برا، خلاص دور لحياة ثانية. مثلا احتمال حي، في معركة مثلا ما لقوا جثته، احتمال أسير، في احتمال أن يكون أسيرا. فالقصد إذن كل حالة ينظر لها على حدة، كل حالة ينظر لها على حدة، شلون غاب، متى غاب، الحالة التي غاب فيها، ثم يحكم عليه بما يناسبه، بما يناسبه. وقع في عهد عمر رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى عمر قالت إن زوجي غاب عني ولم يرجع. قال منذ متى؟ قالت منذ كذا ولم يرجع إلى الآن، لا أدري أين هو. فقال لها عمر تعالي بعد 4 سنوات. أعطاها كم؟ 4 سنوات. بعد 4 سنوات جاءته، قالت لم يرجع يا أمير المؤمنين إلى الآن. قال اعتدي 4 أشهر و10 أيام. أصل الآن اعتدي عدة وفاة، نعتبره مات من الآن. فاعتدت 4 أشهر و10 أيام، ثم جاءت إلى عمر قالت انقضت عدتي. قال إن شئت فتزوجي، خلاص تحلى أمر، وين راح؟ أكيد مات. فتزوجت. بعدين جاء زوجها، رجع الزوج حدي ولا رجع. فلما رجع زوجها دخل البيت ولا عندها رجل. من هذا؟ قالت زوجي. قال وأنا ماذا أكون إذا هذا زوجك؟ أنا إيش أكون؟ قال تكلم عمر. فذهب إلى عمر فقال له عمر أنت بين أمرين، إذا كنت تريد زوجتك ترجع لك زوجك وترجع للرجل مهره الذي دفعه، وإلا تأخذ أنت المهر وتشوف لك مرة ثانية، تأخذ أنت المهر وتشوف لك زوجة ثانية، يعني على أساس أن هذه المرة ما يصير تأخذ مهرين. طيب يا أنك أنت تأخذ مهرك اللي دفعته تعتبر كأنه خلع، زين، تروح تشوف لك زوجة ثانية، أو أن تبي زوجتك الرجل هذا ترد له مهره الذي دفعه. فقال بل يعطوني مهري، فأعطوه مهره وشاف له مرة ثانية. فالمفقود إذن ممكن يرجع ويمكن أن لا يرجع، ما ندري عنه، مفقود. فينظر يعني في الحال التي فقد فيها هل يغلب عليه الحياة أو الموت. الآن الأمور أسهل شوي مع الاتصالات والإنترنت وهذا الأمور، يعني عن طريق الدولة تتعرف دخل الدولة الفلانية في التاريخ الفلاني، الكمبيوترات وهذه تبين. فالآن أسهل بكثير من السابق. قال ولا تجب النفقة إلا للمعتدة الرجعية أو لمن فارقها زوجها في الحياة وهي حامل، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. يعني النفقة لا تجب إلا للمعتدة الرجعية، يعني لها نفقة، لأن قلنا المعتدة الرجعية شنو؟ زوجة، زوجة معلقة، المعتدة الرجعية زوجة معلقة، لذلك لها نفقة، والحامل لها نفقة حتى تضع ما في بطنها. أما غيرهن، أي واحد يفارقها زوجها، واحد طلاقها قبل الدخول، ما لها نفقة، ليس لها نفقة. طيب طلقها وانقضت عدتها، ليس لها نفقة، لأن العدة إيش؟ انتهت. وهكذا، فالقض النفقة فقط للمطلقة الرجعية أو الحامل إلا إذا كان عندها أولاد نفقة للأولاد وليست لها، أو إذا كانت هذا في عدتها نفقتها في العدة فقط، بس تنتهي العدة تسقط النفقة. نعم. وأما الاستبراء فهو تربص الأمة التي كان سيدها يطأها، فلا يطأها بعده زوج أو سيد حتى تحيض حيضة واحدة، وإذا لم تكن من ذوات الحيض تستبرأ بشهر أو وضع حملها إن كانت حاملة. هذا بالنسبة للإماء. الإماء إذا واحد كانت عنده أمة وباعها، الذي اشتراها ليس له أن يطأها حتى لا تجتمع المياه، يعني مني سيدها الأول مع مني سيدها الثاني، ينتظرها حتى يتبين هل هي حامل أو ليست بحامل حتى تحيض. فالحيض هو دليل على عدم الحمل، لأنه لا يجتمع الحمل والحيض، فإذا حاضت دل على أنها ليست بحامل، فإذا حاضت تكون برئت هنا، استبرأت من مفارقة من سيدها الأول، وله إن جمع زوجها سيدها الثاني. أما إذا ثبت أنها حامل لا يأتيها حتى تضع ما في بطنها، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نقف هنا إن شاء الله تعالى. هل عنده سؤال؟
طب لو كانت حامل وضعت ولد ينسب الأول ولا الثاني؟
ها؟
لو كانت حامل فلا يطأ، إن ولدت ولد ينسب الأول أو الثاني؟
طبعا الأول لسبب الحمل، يعني صاحب الماء. طيب هذا سؤال، تقول توفي زوجي وجلست في بيته، وبعد أسبوعين حدث سوء تفاهم بين ابنته من زوجته المتوفاة وواحدة من أخواتي، فاجتمع إخوانها وقالوا لا يأتون أهلك لزيارتك إلا مرة بالأسبوع وصباحا فقط، لأننا ما نقدر ناخذ راحتنا في البيت مع أنهم متزوجون وقاعدون في شقق مع زوجاتهم، إلا اثنين يسكنون معنا. أنا لما شفت الأمر هكذا بعد أسبوعين من وفاة أبيهم أبلغت عمهم وأخي وجاء لمنزلنا، وقررت أن أكمل العدة في بيت أخي، فهل علي إثم؟ يعني أحيانا المرأة قد تقع لها ظروف وهي أن تخرج من مكان العدة تعتد في مكان آخر، كان يكون مثلا المكان تعتد فيه غير آمن، مثلا تخاف على نفسها، أو أنها وحيدة وتخاف على نفسها أيضا حتى لو كان آمنا، أو أحد يعني تحتاج أحد يكون عندها يعني يقوم بحاجاتها وكذا، فهنا لا بأس أن تنتقل من مكان إلى آخر وتعتد فيه إن شاء الله تعالى. وتقول الخلع حق للمرأة فقط أم للرجل؟ لا، الرجل ما يخالع، الرجل يطلق، الرجل يطلق، المرأة تخالع. الرجل إذا ما يريد زوجته يقول أنت طالق، المرأة ما تقول له أنت طالق، فأعطاه الله تبارك وتعالى حقا آخر بالمقابل هو الخلع، بحيث أن ترد له مهره أو بعض مهره، ما يتصالحان عليه يكون بدل عن هذه المفارقة. طيب تقول زوجي طلقني طلقة أولى ورجعت له، وطلقني طلقة ثانية ورجعت له، والآن طلقني طلقة ثالثة، ما الحكم فيها؟ هل فيها عدة ورجوع ولا أحرم عليه؟ العلم قال عن طريق التلفون باتصال بيني وبينه. لا، الأصل أنه إذا طلقها الأولى ثم راجعها ثم طلقها الثانية فراجعها ثم طلقها الثالثة فتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره وتعتد. نعم تعتد، لكن تعتد في بيت أهلها، ما تعتد عنده، لأن ليس لها نفقة وعدتها في بيت أهلها، ما تبقى معنا، تغطى عنا خلاص، فالرجعية هي التي تبقى في بيت زوجها. أما الطلقة المطلقة ثلاثا فهذه غير رجعية، فتذهب إلى يعني مكان آخر. هل يجوز للمعتدة أن تكلم السائق والطباخ وتشوفهم ولا ما يجوز؟ قلنا يجوز، ما في بس. زوجة طلقت ثلاث مرات زوجت آخر وبعد عدة سنوات ترغب بالزواج من زوجها الأول، هل يجوز؟ نعم يجوز بعقد جديد، إذا الآخر الثاني اللي تزوجت طلقها أو مات عنها وجامعها كان، ترجع إلى زوجها الأول بعقد جديد كالعقد الأول، يعني مهار ولازم يرضى وليها وترضى إيه كالعقد الأول تماما. إذا كان الزوج متزوج بأخرى يسافر معها من مالها والزوجة الأولى لا يسافر معها، لا يجوز، لا يجوز. إذا كانت إحداهم إحدى الزوجتين غنية والأخرى فقيرة فيسافر فقط مع الغنية لأن الفقيرة ما عندها، ما يجوز. يسافر مع الغنية بس السفر الثاني ما يسافر معه لأن أسفر الفقيرة من ماله. كونه يرضى يسافر على حساب زوجته هذا شأنه، لكن ليس له الحق أن يسافر معها دائما بحجة أنها هي اللي تدفع بكونها غنية. هل يجوز المعتدة، هل يجوز المعتدة على زوجها المتوفى أن تقضي العدة في بيت أهلها وهي عندها شقة في بيت أهلها؟ وهل يجوز لها أن تخرج مع أهلها تذهب للشالية أو المزرعة خلال العطل والإجازات؟ وهل الزعفران في الأكل من الطيب ويحرم عليها استخدامه؟ المعتدة لا ما تخرج للنزهة والشاليه ولا كذا، لا تعتد في بيتها، لا تخرج إلا لحاجة كما قلنا، إلا لحاجة. أما غير الحاجة الأصل أنها لا تخرج. أما الزعفران وهذا ظهر الله العالم أنه لا بأس به، قبل في السابق كان من الطيب، كان الزعفران من الطيب، الآن ليس من الطيب، كذلك الشامبو والصابون وهذا ما في بأس إن شاء الله تعالى لأنه ليس من الطيب. تقول أنا حاجزة للعمرة غدا وما أدري، يقولون ما يصير الواحد يروح مكان مزدحم في مرض كورونا؟ والله ما أدري لكن الأمر إليك، وإن كنت أنا لا أنصح بالذهاب الآن والأمر إليك. يقول العزاء يكون في بيت غير بيت الزوجة هل هو جائز؟ هذه مصيبة هذه عندنا الآن، قضية العزاء. العزاء طيب، الإنسان يعزي أخاه المسلم، المرأة تعزي أختها، هذا أمر طيب يعني، وناس يعني يشاركون بعضهم بعضا في الأفراح والأتراح، لكن أن يجعل العزاء مقدسا وهو الاجتماع الانتظار من المعزين حيث أن المرأة تخرج من بيت من عدتها عشان والله تحضر العزاء لأن بيتها صغير والعزاء بيت أبوه أو بيت كذا بيت كذا، فتخرج لحضور العزاء ثم ترجع، ما يجوز، ما يجوز. أنت هذه ليست حاجة، الخروج لأجل تلقي اللي بيعزيك يجيك في مكان عدتك، المكان الذي تعتدين به هو الذي يكون فيه العزاء. هل عنده سؤال؟ نعم.
شاهد واحدة تطلب الزوجة أو طلقها ويحرم في بداية أول شهر وسقط الدين قبل لا يكتب، يعني ما في أول، هل تأخذ حكم أن خرجت من عدة مكانها وولدت؟
واضح. يقول إذا كانت حاملا في الأشهر الأولى ثم أجهضت أو سقط جنينها، هل تعتد عدة حامل أو عدة حائض؟ ينظر هنا، إذا كان الذي سقط آدميا يعني صورة آدمي حيث رأس ويد ورجلين وصدر وبطن كصورة آدمي فهذا نفاس وتكون قضت عدتها. أما إذا أسقطت قطعة لحم فهذا ليس بنفاس، وبالتالي تعتد ثلاثة أشهر وعشرة، تعتد ثلاث حيضات، والله أعلم. طيب شوف في أسئلة ولا بس؟ تقول زوجي طلقني بعد 16 سنة بسبب علم الطاقة، أبي شيء يقوي إيماني، ما أبي أجزع، أبي أي طريقة تعلق قلبي بالله سبحانه وتعالى. يعني من طلقت أو طلبت منه امرأته الطلاق لغير سبب يعني يحتسب وتحتسب عند الله تبارك وتعالى، ولعل هذا خير، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، إنسان لا يدري أين الخير، لعل فراقك منه هو الخير، فاحمد الله على كل حال واقبلي وارضي بما رضي الله لك سبحانه وتعالى، وقول الحمد لله إن شاء الله أن شر وانزاح وخير وجاء، وابدأ حياتك. إن كان عندك أولاد اهتمي بأولادك، وإن حصل لك زوج تزوجي وعيش حياتك طبيعية جدا، ولا تندمي على ما فات، وإنما عيشي اليوم والمستقبل إن شاء الله تعالى. طيب نقف هنا، والله أعلم وأعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.